السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم أيها الإخوة، اليوم نعيش مع أخلاق وآداب المنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. تحدث القرآن الكريم كما قلت لحضراتكم في اللقاء السابق عن المنفقين في سبيل الله، فأمرنا القرآن الكريم بأن ننفق في سبيل الله، وبين لنا القرآن الكريم الحكمة من وراء الإنفاق، وبين لنا القرآن الكريم القدر الذي ننفقه، وبين لنا القرآن الكريم المال الذي ننفقه، وبين لنا القرآن الكريم ثناءه على المنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبين لنا إخلافه الخير والرزق على من ينفق في سبيل الله، كما توعد القرآن الكريم الذين يكنزون الذهب والفضة بالعذاب الأليم. وذكر القرآن الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. فبين لنا القرآن الكريم فضل النفقة والعواقب والآثار المترتبة على النفقة. أيضا مما بينه لنا القرآن الكريم أنواع النفقات، ما هي النفقات التي ننفقها، وما هي أخلاق المنفقين. هذا الذي نعرفه اليوم في رحاب القرآن الكريم. بين لنا القرآن الكريم أن النفقات التي ينفقها الإنسان في الحياة الدنيا إما نفقات واجبة، ده كلام القرآن، أو نفقات مندوبة، أو نفقات مذمومة يكرهها القرآن الكريم ويرفضها. يبقى ثلاث أنواع من النفقات ذكرت في القرآن الكريم. النفقة الأولى هي النفقة الواجبة، مثل النفقة على الزوج. يعني طبعا الزوج يربي الزوجة، لا المرأة، ما فيش في اللغة العربية حاجة اسمها الزوجة، لكن هي مجازا كده بنقولها. فنفقة الزوجة على الزوج يعني على الزوجة، والنفقة على الأولاد، كل ده واجبة، والنفقة على الوالدين، والنفقة على حتى المرأة المطلقة في ظروف معينة، كل هذا ذكرها القرآن، والنفقة أيضا على ذوي القربى من الفقراء، والنفقة الواجبة التي منها الزكاة، الزكاة، والنفقة في الجهاد في سبيل الله، والنفقة على الرقيق. هذه أهم أنواع النفقات الواجبة التي ذكرت في القرآن الكريم. لما نمسك مثلا النفقة الأولى هي النفقة الواجبة اللي هي الزكاة، نجد آيات كثيرة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، دي نفقة واجبة، الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون، نفقة واجبة، والذين في أموالهم حق معلوم، نفقة واجبة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذه نفقة واجبة يجب على الإنسان أن يفعلها طبعا. والزكاة لها شروطها ولها ضوابطها ولها أحكامها التي ذكرت في كتب التفسير وفي كتب أحكام القرآن وفي كتب الفقه. فكل نوع من أنواع الزكاة، سواء زكاة زروع، ثمار، ركاز، أموال، ذهب، فضة وما إلى ذلك، كل أنواع معروف. لكن ينبغي أن أعرف من القرآن الكريم أن من النفقات الواجبة على الإنسان مش حاجة اسمها أأجل أو بعدين أو ربك، لا، هذه نفقة واجبة يجب على الإنسان أن يخرجها، إلا الزكاة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، النفقة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة جاءت في القرآن الكريم، منها مثلا: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأن ينفق الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى في الجهاد وعلى الغزاة وعلى أهل يعني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا له أحكامه، ولابد أن تنظمه الدولة، أن تنظمه الدولة ويقوم عليه يعني أمير المسلمين في هذا الوقت، فدي قضية لا أحكمها. لكن من النفقات الواجبة أن ينفق الإنسان في الجهاد في سبيل الله لنشر الدين ونشر الإسلام ونشر هدي القرآن والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع النفقات الواجبة. النوع الثالث، أن ينفق الرجل على زوجه وأبنائه وأهل بيته، دي يعني نفقة واجبة، وفضل الله الرجال على النساء بهذا الأمر. لما القرآن الكريم قال الرجال قوامون على النساء، إيه سبب القوامة؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أن ينفق الرجل على زوجه وعلى أبنائه وعلى أهل بيته. وطبعا واحد يقول ما يجيش بقى الابن أو الأب أو الزوجة تاخد الكلام ده كلام يعني على اتساعه، وإنك تجيب كل حاجة وإنك تعيش، لا، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. يجب عليه النفقة على أبنائه وعلى زوجه وعلى أهل بيته، لكن بالقدر المستطاع الذي يستطيع أن ينفقه، عشان أمور تبقى منضبطة. هكذا ضبط القرآن الكريم هذه المسألة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، تمام؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إلى آخر هذه الآيات المتنوعة المتعددة التي توجب على الرجل أن ينفق على أهل بيته وعلى أبنائه وعلى زوجه، ولا سيما في أوقات معينة وظروف معينة. إذن هذه نفقة من النفقات الواجبة التي ذكرها القرآن. من النفقة الواجبة التي ينساها الناس أن ينفق الابن على والديه. أي والله، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فالأقربين تأتي بعد والديه. إذن من النفقات الواجبة أن ينفق الابن على والديه، ولا سيما إذا كان في حاجة، يعني الأم كبيرة السن التي مات زوجها، أو الزوج أو الأب كبير السن الذي لا يستطيع أن ينفق على نفسه، يجب على الابن أن يرد شيئا وجزءا من هذا المعروف الكبير لوالديه. لذلك القرآن قدم الوالدين، يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم من خير فللوالدين، من أفضل الصدقات، يعني من أفضل النفقات، وهذه من أنواع النفقات الواجبة. يجب على الإنسان أن ينفق على والديه، ولا سيما إذا كان في موضع الضعف وموضع الذلة وموضع الحاجة والاحتياج، تمام؟ ثم النفقة على ذوي القربى، وآت ذا القربى حقه، ده مطلوب طبعا، فللوالدين والأقربين، النفقة على ذوي القربى خاصة الفقراء. وذوي القربى هنا غير الفرع الوارث والأصل الوارث، يعني غير الأبناء وطبعا وغير ومعهم الزوجة وغير الأب والأم، تمام؟ هنا يبقى في إيه بعض النفقات أيضا. النفقة على الرقيق العبيد، وطبعا الحمد لله الإسلام حرر العبيد بفضل الله سبحانه وتعالى، ذكر القرآن أو ما ملكت أيمانكم، يعني من ضمن ما ينفق عليه. إذن القرآن الكريم ذكر أنواع من النفقات الواجبة، ده بقى عايزين بقى نحطه في ذهننا ونشوف أين أنا من النفقات الواجبة، أين أنا من الزكاة، أين أنا من النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، أين أنا من النفقة على الزوج والابن، أين أنا من النفقة على الوالدين، أين أنا من النفقة على الأقارب، أين أنا من هذه النفقات وهذه النفقات وأنواعها. إذن هذا هو النوع الأول الذي ذكره القرآن الكريم، النفقة الواجبة. هنالك نفقة أخرى هي النفقة المندوبة، الإنفاق المندوب، المندوب يعني يستحب الإنسان ويفضل الإنسان أن يفعل هذا، وهو الإنفاق في كل وجوه الخير، والإنفاق على الطاعات. منها مثلا على سبيل المثال أن تعفو عن المعسر أو تنفق عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أمهل المعسر يا سيدي وأن تصدقوا خير لكم. وضحت كده؟ يبقى أن إمهال المعسر هذا شيء طيب وشيء جميل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والأفضل من ذلك أن تتصدق عنه إن كان معسرا بحق وليس يعني مدعي الإعسار أو بيمثل كما نرى من بعض الناس، وأن تصدقوا خير لكم، تمام كده؟ هذا أيضا وجه من الوجوه، من الوجوه القرض الحسن، ونكتقي بجواب إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، آيات كثيرة عن القرض الحسن. وأنفقوا في سبيل الله، آيات كثيرة نقرأها في القرآن الكريم تتحدث عن النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، النفقة المندوبة. ويطعمون الطعام على حبه، وآتى المال على حبه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كل هذه من أنواع النفقات المندوبة التي يعني يفضل للإنسان ويستحب له أن يأتيها وأن يفعلها، كأن ينفق على المساجد، على الدعاة، على طلاب العلم، على البنات اليتيمات، على الشباب الذي يريد العفة والزواج، على بعض المشاريع الخيرية، على كفالة المجتمع وتعاون على البر والتقوى. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع النفقات والإنفاق الذي جاء في القرآن الكريم الإنفاق المندوب. في نوع ثالث وهو الإنفاق المذموم. زي إيه؟ أن ينفق الإنسان في وجوه الشر، وأن يساعد على انتشار الرذيلة مثلا. البعض زي اللي ينتج على إعلانات أو أفلام أو مواقع أو كذا من أجل نشر الرذيلة، هذا من الإنفاق المحرم. يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومن الأعراب من ينفق، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفقه مغرما ويتربص بكم الدوائر. ده القرآن قال كده. بعض الناس، بعض الطوائف زي الأعراب تنفق وتنتظر أن يقع منا الإثم وأن يقع فينا الشر وما إلى ذلك، ويتربص بنا الدوائر وينتظر بنا الشر. فهذه النفقة مذمومة، إياك أن تقع فيها بقصد أو بدون قصد. إذن القرآن الكريم ذكر لنا ثلاث أنواع من النفقات: النفقة الواجبة، النفقة المندوبة، النفقة المذمومة. طيب، أنت الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت من المنفقين، أصبحت من المتطوعين، صرت من المتصدقين، هل ثمت أخلاق ينبغي أن تتحلى بها؟ القرآن يقول لك نعم، لمن ينفق في سبيل الله لابد أن يتحلى ببعض الأخلاق. أول حاجة أن تكون النفقة في سبيل الله، ده أول خلق للمنفق، أن يكون في سبيل الله. اقرأ آيات كثيرة: وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله. إذا كانت النفقة في غير سبيل الله فلا مكان لها ولا قيمة لها. يعني إيه في سبيل الله؟ بعض المفسرين قالوا في سبيل الله المقصود به الجهاد، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والبعض قال أن النفقة في سبيل الله أعم من الجهاد، من النفقة في الجهاد، فتدخل في كل وجوه الخير، وهذا أيضا أمر موجود في القرآن وذكره كثير من المفسرين. فالنفقة في سبيل الله أن تكون في وجوه الخير: بناء المساجد، الوقوف بجانب المحتاجين، إغاثة الملهوف وما إلى ذلك، كل ده وجوه الخير. النقطة اللي هنا أقولها: إذا كانت النفقة في وجوه الخير فأبشر. يعني إذا كانت النفقة في سبيل الله فأبشر، أما إذا كانت النفقة في غير سبيل الله فقف مع نفسك في ضياع الشباب وفي نشر الفساد والرذيلة، احذر. لابد أن تكون النفقة في سبيل الله، ده رقم واحد. طيب يا مولانا، أنا أنفقت في سبيل الله بفضل سبحانه وتعالى، هل شرط آخر؟ قال لك ده في شرط آخر وأدب آخر، أن تكون النفقة في سبيل الله تكون ابتغاء وجه الله. إزاي؟ كيف ذلك؟ يمكن للإنسان أن ينفق في وجوه الخير لكن النية غير خالصة، يعني ينفق رياء. إزاي؟ شوف القرآن يقول لك إيه؟ القرآن الكريم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. دي صريحة قوي، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، مرضات الله. إذا لابد النفقة حتى وإن كانت في وجوه الخير، يعني أنت لا تفرح إنك أنفقت في وجوه الخير فقط، لكن لابد أن يكون مع الإنفاق في وجوه الخير استحضار نية مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. فلا يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فأن ينفق الإنسان نفقة يرائي بها غير الله سبحانه وتعالى حتى وإن كانت في وجوه الخير فهي مرفوضة مردودة على صاحبها. لاحظوا هذا الملحظ. يبقى الأدب الأول أن تكون النفقة في سبيل الله، أو الشرط الأول. الثانية أن يكون ابتغاء وجه الله. الثالثة ألا يلي الإنفاق من أو أذى. بعض الناس لما ينفق يمن ويؤذي غيره بالكلام. فاكر لما اديتك يا أخي؟ ده أنت ما تستاهلش والله اللي أنا عملته فيك، أنا عملت معاك كذا مرة خير وأنت لا تستحق. لا لا، القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك القرآن بعدها بعدة آيات نادى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فأن يمن الإنسان أبطل نفقته. يبقى ممكن إنسان ينفق في سبيل الله وجوه الخير ويكون مخلصا، ثم يأتي بعد النفقة والعياذ بالله يخرج كلمة من لسانه فيبطل هذه النفقة والعياذ بالله. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب، هل الإبطال بالمن يكون باللسان؟ لا، ابن القيم قال لك المن قد يكون بالقلب وباللسان. باللسان خلاص معروف، هيقول كلام يبطل به ويؤذي غيره. طب بالقلب كيف ذلك؟ كيف يكون المن بالقلب؟ أن يرى نفسه فعل شيئا فلا يشهد حضور الله سبحانه وتعالى، يعني يرى أنه استطاع أن يفعل، فلا يرى منة الله ولا يرى عظمة الله ولا يرى عطاء الله ولا يرى أن الله هو الذي أتاه المال. وصلت كده؟ يبقى هذا أيضا شرط آخر وأدب آخر من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المنفق في سبيل الله، أن يقدم صدقة السر ونفقة السر على نفقة العلنية. مطلوب من الإنسان أن ينفق سرا وعلانية، تمام؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، دي مطلوبة. بس لاحظ معي، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أداة واحدة. آية أخرى مثلا يقول القرآن الكريم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. وده طبعا من الأثار المترتبة على النفقة، لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، كل ده طبعا ثمار. لكن هل لاحظت ما حصل؟ الآيات كلها تحدثت على أن المطلوب من المنفق أن ينفق سرا وعلانية، لكن في كل الآيات قدم القرآن السر على العلانية. سرا وعلانية، سرا وعلانية، سرا وعلانية. ما سر تقديم السر على العلانية؟ قال العلماء: هو الأفضل وهو الأصل. أما العلانية فتكون فقط في بعض المقامات التي لها أغراض، والتي منها أن يكون قدوة لغيره، يشجع الناس مثلا، يحفز ويحمس الناس على أن يخرجوا صدقات ونفقات. لكن الأفضل السر، حتى لا تعلم ما أنفقت يمينه ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. دي من السبع الذين ظلموا الله في الظل يوم لا ظل، يوم لا ظل إلا ظله. فالأفضل أن يكون الإنسان منفقا في السر، هذا أدعى للإخلاص، وهذا أكثر حفظا لما وجه الفقير، وهذا أدعى لحفظ حياء المنفق عليه. وصلت كده؟ ولذلك القرآن الكريم بكل وضوح قال: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، تبدوها يعني تظهروها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لاحظتم هذا؟ إذن مطلوب أن ينفق الإنسان في السر والعلانية، لكن السر أفضل من العلانية، لكن في حالات ينبغي فيها العلانية كما قلت لحضراتكم. أيضا من آداب الإنفاق في سبيل الله جل ثناؤه أن ينفق الإنسان الغالي النفيس المحبب إلى قلبه. خد بالك، لما تطلع الشيء اللي بتحبه الثواب أكثر والجزاء أعلى والمضاعفة من الله سبحانه وتعالى تكون أضعافا كثيرة. لذلك تقرأ القرآن الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واضح قوي. تقرأ في القرآن: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. حب لإيه؟ هاء الضمير دي قد تعود على الإطعام نفسه. في واحد من صفاته الكرم يطعم الطعام، فهو يطعمون الطعام على حبه اللي هو الإطعام. وفي واحد يطعم الطعام وهو يحب الطعام الذي يخرجه غالي عنده قوي ونفسه ما يخرجوش، لكنه يجاهد نفسه، يبقى ويطعمون الطعام على حبه اللي هو حب الطعام نفسه. وفي واحد على وعلى حبه احيانا تعود على الله سبحانه وتعالى او على الانفاق. اذا وهذا من اعجاز عود الضمير على ما قبله، كما في قوله تعالى: وآتى المال على حبه. آتى المال يعني أنفق المال على حبه. على حب ماذا؟ بعض المفسرين قالوا على حبه اللي هو أقرب مذكور، وآتى المال على حبه، على حب المال. يبقى ده إنسان بيجاهد نفسه، وتحبون المال حبا جما، هو بيحب المال قوي 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 بشيء شديد وبكثرة كبيرة، ومع ذلك يجاهد نفسه وينفق في سبيل الله. يبقى وآتى المال على حبه، الهاء عايدة على الإيه؟ على المال. ده معنى. ولا وآتى المال على حبه، حبه الهاء عايدة على حب الإتيان. هو رجل كريم وسجية وجبلة وطبيعة، طبيعته سجيته جبلته انه بيحب الايه؟ الاطعام والانفاق في سبيل الله. يبقى الهاء عايدة عليه. وقد تكون الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه، اي حب الله. والثلاثة مذكورة عند المفسرين، وكل هذه الاصناف موجودة ومطلوبة. اذا احباب الكرام، من آداب الإنفاق في سبيل الله أن تنفق الغالي النفيس الذي تحبه ويكون له عندك مكانة، ويكون عندك بقى حب للإنفاق. دي نقطة تانية، إنك تنفق ما تحبه ويكون عندك كده إيه؟ طيب نفس. ده نقطة أخرى. يعني لما تقرأ مثلا في الجماعة المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أحيانا الواحد يجيب الأكل لأهله وهو متضرر، يا أخي دي نفقة تؤخذ عليها ثوابا. يجيب الأكل لوالديه وهو متضرر، يخرج نفقة غصب عنه. يا أخي ده هذه صفة المنافقين. ولا ينفقون إلا وهم إيه؟ إلا وهم كارهون. فإياك أن تقع في هذه الصفة. خد بالك أو ركز، يعني حب ما تنفق حتى يعطيك الله أضعافا كثيرة. يبقى هذا خلق من أخلاق المنفقين في سبيل الله، أن تستحضر نية التثبيت. يعني إيه؟ يعني وأنت بتخرج الصدقة استحضر نية إن ربنا يثبتك على الطاعة ويثبتك على الدين وأنت بتطلع الصدقة وأنت بتنفق. معقولة؟ أي والله. يعني وأنت بتنفق على أهلك، على أهلك، على زوجك، على أقاربك، أنا بكلمك على كل أنواع النفقات، سواء نفقات واجبة، نفقات مندوبة، جميع أنواع النفقات، استحضر نية التثبيت. إيه الكلام ده؟ ده القرآن بيقول كده: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وتثبيتا من أنفسهم، ما المانع أن تستحضر نية اللهم ثبتني وأنت بتخرج، بنية أن ربنا يثبتك على الطاعة، يثبتك على العبادة. هذه أيضا من النوايا، أيضا من الآداب المطلوبة في الإنسان حينما ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ألا ينفق إلا الطيب وإلا الطعام الحلال. ده القرآن قال كده: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طلع، مش يعني لا تخرج مما كسبت، لا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. البعض يأتي إلى الشيء الرديء ويخرجه. طب بالله عليك، أنت إذا جاء إليك مثلا يعني هدية، أو كنت فقيرا وتصدق عليك بعض الناس بملابس رديئة ممزقة مقطعة وأحذية رديئة مستعملة مهلهلة، بالله عليك تقبلها؟ لا تقبلها إلا في حالة واحدة، إنك تغمض عينك عن هذا الأمر ولا يعني وتعدي وتتجاوز هذه النقطة. دي الحالة الوحيدة. لذلك القرآن يقول إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تقصدوا الخبيث من هذه النفقات، ولا تمام الخبيث منه تنفقون ولستم، أي أنتم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت نفسك لو جيت لك نفقة أو صدقة أو هدية مهلهلة ممزقة أنت لا تقبلها إلا إذا أغمضت عينيك عليه. شوف شوف التعبير القرآني: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يبقى هذا أيضا أدب من آداب الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هذه الأداب وينبغي أن نفعلها في حياتنا. آخر أدب من آداب الإنفاق التوسط والتوازن. التوسط والتوازن. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال القرآن الكريم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إلى أن قال القرآن في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إما تنفق كل شيء أو لا تنفق أبدا، هذا أيضا ليس من العقل. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. دي صفات عباد الرحمن، إذا أنفق لم يسرف ولم يقتر، يعني لا ينفق كل شيء ولا يمسك عن كل شيء، يبقى في شيء من التوازن حتى يستطيع أن يتوسط في حياته بين الإنفاق وبين العطاء وبين النفقات الواجبة والنفقات المندوبة. لأن الإنسان في حياته، خد بالك، الإنسان في حياته إما بين نفقات واجبة أو نفقات مندوبة. أنت كده كده بتنفق، بس استحضر نية أنك تعيش في نفقات، تمام؟ طيب، إذن هذه بعض آداب الإنفاق وبعض أخلاق المنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا حصلنا هذه الآداب وهذه الأخلاق، اسمع إلى الآثار المترتبة على هذا. واحد من هذه الآثار، آثار كثيرة جدا، منها على سبيل المثال المغفرة ودخول الجنة. لما ربنا يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المغفرة والجنة جيبها لمين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. اسمع إلى الأثار، أي يضاعف الله عز وجل لك ما أنفقت أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفها له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه. آيات كثيرة جدا. حينما نقرأ مثلا في القرآن الكريم أن النفقة تكون سببا في دخول صاحبها الجنة، الإنفاق يكون سببا في دخول صاحب الجنة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. إذن يدخل الإنسان الجنة بسبب النفقات. وثمار كثيرة جاءت في القرآن الكريم مترتبة على الصدقة، وفيما ذكرته كفاية. لا يبقى لنا إلا أن ننفق في سبيل الله وأن نحيا حياة المنفقين، حياة المتصدقين، حياة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سواء نفقات واجبة أو نفقات مندوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإنفاق في السراء وفي الضراء بالليل والنهار سرا وعلانية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على